بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، الدرس السابق كان واضحا ما يتعلق بالاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كلها التفصيل فيها أنه فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون ذلك شركا، وأما إذا استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله فيما يقدر عليه وهو حاضر حي جهز ذلك. فلو أن شخصا استغاث، يعني استغاث أو استعان طلب العون بإنسان لا يقدر، كان يكون أعرجا ما الحكم في ذلك؟ قال لرجل أعرج تعال ساعدني أو أعني على كذا وكذا، نعم هذا ليس شركة، سماه استهزاء، قد يكون استهزاء سخرية، لعله يكون من باب السخرية أو الاستهزاء، فيعتقد أن له تأثير أو أنه قادر على التصرف، هذا يكون من الشرك. نعم يا خالد، فرق بين الاستغاثة والاستعانة. الاستعاذة، الاستغاثة في شيء قد أصيب به من الشدة فهو يطلب من يعينه على إزالة هذه الشدة، أما الاستعاذة فهو يلتجئ إلى الله بأن يدفع عنه الشرور قبل وقوعها. فالاستعاذة من الشر أي قبل أن يحصل فيه، والاستغاثة في إزالة الشدة أو الضرر الذي قد حصل. الله أعلم. طيب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. كان تقديم هذا الحديث مع حديث رقم 15، كان الجمع بين هذا الحديث وبين حديث 15 أولى، لأن كلاهما يتعلق بحماية التوحيد وعدم الغلو. فقول لا تطروني كما أطرت النصارى في حديث عمر المتقدم معنا رقم 15 في النهي عن الغلو بالنبي في النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل الغلو بالقول والفعل، وهنا نهاهم أيضا أن يرفعوه فوق منزلته ونهاهم عن الأقوال التي تؤدي إلى الغلو. قولهم يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، هل فيها شيء مخالف للأدلة الشرعية؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام سيد لهم أم لا؟ النبي سيد أو لا؟ أم أنا سيد الناس يوم القيامة؟ لا شك أنه من ماذا سيد عليه الصلاة والسلام، إذا كان سيدهم في الآخرة من باب أولى في الدنيا. طيب، أين المحظور؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خيرنا، هو خيرنا عليه الصلاة والسلام. نعم، زادوا وابن سيدنا، انظروا كيف جرى الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيدنا، لما قالوا وابن سيدنا بدأوا بالمجاوزة، فوالد النبي عليه الصلاة والسلام ليس سيدا للمسلمين ولا هو من خيارهم، بل هو كما جاء في حديث أنس في مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين أبي؟ قال أبوكم في النار. فولى الرجل فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي وأباك في النار. وفي حديث عبد الله بن الشخير قالوا أنت سيدنا؟ قال السيد الله. قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فنهاهم بعد ذلك أن قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ففي حديث عبد الله بن الشخير قال السيد الله، فهل هذا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدا أم ما هو المقصود بحديث عبد الله بن الشخير؟ وكلاهما صحيح. حديث عبد الله بن الشخير قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله، قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فنهاهم عن هذه الألفاظ وقال نعم لا يستهوينكم الشيطان. نعم السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى، السيد الله الذي هي السيادة المطلقة التي بمعنى الملك والتدبير، التي هي بمعنى الملك والتدبير. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر فهذا لا ينافي ذلك، ويكون هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سد لباب الغلو والمدح والمجاوزة حتى يؤدي إلى عبادته. لذلك قال في الحديث أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسول، وصف نفسه بالعبودية لله سبحانه وتعالى حتى لا يؤدي هذا المدح والثناء إلى أن يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الأمة أن يسد عليها أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وقد بوب على الحديث الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب السيد هل يطلق على العبد سيد غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيد البشر، أنا سيد الناس يوم القيامة. طيب على غيره صلى الله عليه وسلم هل يطلق على هذا الشخص سيد قومه أم لا؟ نعم أكثر علماء على جواز إطلاقه، أكثر علماء على جواز إطلاقه. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا سعد بن معاذ يوم الخندق يوم الأحزاب ليحكم في بني قريظة، قال فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم، وكان مريضا، فقوله سيدكم دل على جواز إطلاقه. من يذكر دليلا آخر؟ حديث جابر عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس على أن نبخله، قال وأي داء أدوأ من البخر، بل سيدكم عمرو بن الجموح. فأثبت السيادة. وهذا لا ينافي الحديث لأن سيادة مقصورة من حيث أن له على قومه كلمة مسموعة، أن له عليهم الكلمة المسموعة، وله عليهم أيضا نعم القيام بواجبهم وما أشبه ذلك، فيسمى سيد من أجل هذه الأمور. هل هي هذه اللفظة؟ طيب ومنع آخرون من هذا، منعه آخرون، وقيل إنه منقول عن مالك ويحتاج إلى نظر، ذكر ذلك ابن القيم بصيغة التمريض نقل عن مالك، واحتج المانعون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال السيد الله، وأنكر على من قال يا سيدنا وابن سيدنا. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى قد أثبت السيادة، فدل على أن المنفي السيد الله أو الإنكار إنما هو على أمور أخرى، إما أنه نعم وهو أن يكون سدا للتوصل، سدا لذرائع الشرك والغلو والمجاوزة، فهل يسمى الله بالسيد ويسمى الشخص عبد السيد؟ يجوز هذا إذا كان شخصان؟ نعم، هذا يصبح أن تسمي ولدك عبد السيد؟ لا يصلح. من يقول يصلح؟ ما في أحد؟ نعم، ليس من أسماء الله هذا الحديث السيد الله. نعم، ظاهر جواز ذلك، اسم من أسماء الله على الصحيح. بعض العلماء قالوا لا يسمى من أسماء، لا يقال إنه من أسماء الله. لماذا؟ قالوا لأن السيد يعتبر بعضا مما يضاف إليه، السيد يعتبر بعضا مما يضاف إليه، يقال سيد بني تميم أي أنه شخص منهم، سيد كندة أي شخص من كندة. فلو قيل الله هو السيد أو سيد البشر لكان المقصود، لكان سيكون أن الله بعض البشر، هذا باطل. ورد ابن القيم على هذا، فقال ابن القيم كما في بداع الفوائد وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. السيادة في حق الله ليست كسيادة المخلوق قاصرة، وفي حق الله بمعنى الملك والتدبير والربوبية. قال فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق. طيب انظر الخلاف المذكور مع كلام القيم في بدائع الفوائد الجزء الثالث 213. بدائع الفوائد الجزء الثالث 213. فماذا عن حكم التمادح، مدح الإنسان؟ هل يجوز أن يمدح في وجهه أم لا؟ هل يجوز أن يمدح الإنسان في وجهه؟ نعم عبد الرحمن، إذا أمنت الفتنة، ما الدليل؟ حديث من؟ ما هو الحديث؟ عند غيرك من يذكرهم؟ نعم، ما مدحوا في وجهه، هات حديث غيره. ما عندك أبسط؟ نعم، حديث أبي بكر في ماذا؟ قال إن إزاري يسترخي إلا نتعاهد، إلا نتعاهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. وأيضا أضيف، نعم، حديث عمر لو سلكت واديا أو فجا لسلك الشيطان واديا أو فجا أو طريقا غير فجا غير فجك، اتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص. والأول حديث ابن عمر في البخاري. وعن من جاء ومن يزيد دليلا آخر. نعم، أيضا قوله في حديث السبعة الأبواب الثمانية الأبواب، قال يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ من الذي قال هذا؟ أبو بكر. قال نعم وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم، هذا مدح في الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمين عليه. وأيضا قال أنت منهم، حديث عكاشة. طيب بعضهم حملها على الدعاء. وأيضا نعم مهر. طيب أثبت أحد فما عليك إلا نبينا وصديقنا وشهيد ومعه أبو بكر وعمر. من ماذا؟ لأبي هريرة. أيوه ومن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال يا أبو هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. الأدلة كثيرة جدا في ذلك. وأيضا يا معاذ إني لأحبك، يعني إخباره بحبي لشخص هذا مرتبة كبيرة، ومع ذلك أخبره والله إني لأحبك فلا تدعنا دبرك الله صلى الله عليه. إذن فماذا عن حديث أن رجلا مدح رجلا في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطعتم أو أهلكتم الرجل، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، ما حال هذا الحديث؟ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم الحديث صحيح عن أبي موسى في الصحيح، وكذلك حديث أبي بكر في الصحيحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة قال ويلك قطعت عنق صاحبه، قطعت عنق صاحبه، جعل يكرر ذلك ثم قال إن كان أحدكم لابد مادحا فليقول أحسب فلانا والله حسيبه. وحديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، ما حاله؟ حديث صحيح عن من؟ عن ابن عمر في السنن عند أحمد وغيره، وجاء في مسلم عن من؟ عن من في صحيح مسلم يا أبا المقداد؟ لا ينبغي أن لا تنساه يا أبا المقداد، لا عن المقداد، عن المقداد بن الأسود. دع هذه المعلومة تثبت في ذهنك إذا ما شاء الله. طيب فهذه الأدلة كلها محمولة على حق من يخشى عليه، على حق من يخشى عليه، وهذا هو الأصل في البشر أن الضعف حاصل، وإنما في حق من قوي إيمانه ممكن أن يمدح في وجهه، وإلا في الثناء ينصح بتركه لأنه يؤدي إلى تعاظم النفس نعوذ بالله، فيتعاظم في نفسه فيقع في العجب والكذب. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبان. فينبغي أن لا تكون عونا للشيطان على أخيه تمدحه أو تثني عليه أمام الناس فيؤدي بذلك إلى أن يستعظم ويقع في العجب والعياذ بالله. فإذا أمنت عليه فتعرف الناس بما عنده من الخير ولا بأس، أمنت أنه ما يعجب ولا يغتر فيمكن أن تذكره بأوصافه التي هي فيه حتى يعلم الناس ما عنده من الخير، لأن الناس لا يعرفون لطلبة العلم قدرهم ولا للعلماء، لا يعرفون للعلماء قدرهم إلا من رحم الله. هل يجوز إطلاق السيد على المنافق؟ هل يجوز أن يطلق على المنافق سيد؟ ما الدليل؟ لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إن قلتم سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. طيب فماذا عن قول بعض الصحابة عن أبي جهل سيد أهل الوادي أو سيد قريش، وعبد الله بن أبي قالوا كان قد ساد أهل المدينة أو توجوا أن يسودوه في المدينة. طيب هذا الحديث فيه علة، من يذكر علته؟ نعم لا هو من حديث بريدة، من حديث بريدة رضي الله عنه، هو من طريق أظن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة كأنه هكذا والله أعلم. في انقطاع الحديث، في انقطاع وهو في أحاديث معلّة ظاهر الصحة، لم يثبت. وغالب ظني أنه من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة. من أحب أن يراجع فهو في حديث معلق غير الصحة. وعلى ذا فيطلق يطلق عليه سيد أي سيد قومه وهم أهل فسوق وأهل عصيان. عبد الله بن أبي سيد المنافقين كبير المنافقين وسيدهم. أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف سادة قريش أسيادهم في الكفر في ذلك الوقت وما أشبه ذلك. فالصحيح أنه يجوز إطلاقه عليه لا على سبيل المدح ولكن لأن له سيادة عليهم فيجوز أن يطلق عليه. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. نعم من كان من أهل البيت. نعم بقي إطلاقها على من كان من أهل البيت. هل يطلق على من كان من أهل البيت سيد؟ تعلمون ما جاء في يعني من حيث النسب نسبهم نسب لا شك أنه من أرفع الأنساب بل هو أرفعها على الإطلاق. أرفع الأنساب نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن انتسب إليه فهو أرفع الأنساب. إذا أطلق سيد من باب رفعة النسب فلا بأس وإلا فما عرف هذا عن السلف أن من كان من أهل البيت أطلقوا عليه سيدا. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد. قال الحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة. ولكن هذا لا ينجر ولا يفهم منه أن كل من كان من نسلهم يقال له سيد. فهذا الإطلاق غير صحيح. إنما يطلق سيد على من له سيادة ولكن إطلاقه من حيث النسب قد يكون له وجه من هذا الباب والله أعلم. قال وعن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل الذي قال كذبت لأخبرن؟ جاء في بعض الروايات لكن نحن ذكرنا أصح الطرق. لا جاء في بعض الروايات أنه عوف بن مالك قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير بإسناد صحيح. وقوله متعلقا بحقب ناقة رسول الله. الحقب هو الحبل الذي يشد على وسط البعير على وسطه. تنكبه الحجارة بمعنى صار متعلقا ولكن البعير في مشيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فتصيبه الحجارة بسبب مشي البعير وهو متعلق به. ما فائدة إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ ذكر بعض الأمور المنافية للتوحيد. نعم أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بملائكته أو بدينه هذا يعتبر كفرا. بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والآية في سورة براءة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقول إن نعفو عن طائفة منكم، هل حصل أن عفي عن بعضهم؟ ومن هؤلاء أو من هؤلاء؟ هل تعرفون أحدا من هؤلاء؟ من يعرف أحدا من هؤلاء عفي عنه، عفى الله عز وجل عنه؟ طيب، جاء في حديث كعب بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح أنه مخشي بن حمير، أنها نزلت في مخشي بن حمير لأنه قال لهم عند أن تكلموا بهذا الكلام ندم وقال: والله لو وددت أني أقضي على كل واحد منا أن يجلد مئة ولا أن نتكلم بهذا الكلام، وإنا نخشى أن ينزل فينا قرآن. فكان هو الذي عفى الله عنه: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهو الذي حصل منه الندم والإنكار، مخشي بن حمير، وندم وقال: قعد باسمي واسم أبي، أي أصابني من اسمي مخشي بن حمير. ثم سأل الله عز وجل أن يميته شهيدا ولا يعلم أحدا بمكانه، فتقبل الله عز وجل دعاءه وقتل يوم اليمامة ولم يجده أحد. وما وجد، نعم، قتل يوم اليمامة في قتاله لمسيلمة الكذاب. طيب، الآن في الآية قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن المعلوم أن الآية نزلت في المنافقين، والمنافق كافر من أصله، فكيف أثبت لهم إيمانا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيمان الظاهر ما يطلق عليه إيمان، يقال بعد إسلامكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الأعراب: لا تقولوا آمنا، نعم، لكن قولوا أسلمنا. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. فما يثبت إيمان إلا مع وجود شيء من الإيمان فيهم. فأجاب العلماء بأن الآية في حق من حصل منه إيمان ضعيف، والإيمان المثبت هنا ليس الإيمان الكامل المطلق، وإنما مطلق الإيمان، أي أصل الإيمان، لهم شيء من الإيمان دخلوا به في الإسلام أو دخلوا به في الإيمان. فقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أن لهم إيمان صحيح، لأن الله أثبت لهم إيمانا، ولو كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ما صح أن يثبت لهم إيمان. إذن الكفر حصل بالاستهزاء، فإن بعض العلماء قالوا الكفر حاصل من بداية أمره، وإنما الاستهزاء أظهر ما عندهم من الكفر. ولكن قوله في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ينافي ذلك، فإن الله أثبت لهم شيئا من الإيمان. فقول من قال إن لهم إيمانا، إنه ليس لهم إيمان، ولكن قوله بعد إيمانكم أي بعد إظهار إيمانكم، هذا فيه نظر، ورده شيخ الإسلام رحمه الله. ورجح شيخ الإسلام أن الآية في حق صنف من المنافقين كان عندهم شيء من الإيمان الضعيف الذي يتزعزع بالشبهات. والمنافقون على قسمين ذكرهم الله في القرآن: قسم أظهروا الكفر من بداية أمرهم وأبطنوا، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر من بداية أمرهم، وهم الذين أشار الله إليهم بقوله، نعم. نبدأ بالصنف الثاني. الصنف الأول من المنافقين صنف حصل عندهم شيء من الإيمان، ولكن إيمان ضعيف يتزعزع بالشبهات، يتزعزع بأدنى شبهة، وهم الذين أشار الله إليهم بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أي كان لهم شيء من النور ثم انطفأ عليهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الصنف الثاني الذين أظهروا الكفر أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر من بداية أمرهم ما عندهم أي شيء من الإيمان من بداية الأمر كما حصل من عبد الله بن أبي وهم الذين أشار الله إليهم بقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أي أنهم معرضون من بداية أمرهم مثلهم كمثل الذي يجعل أصابعه في أذانه حتى لا يسمع الصواعق وكذلك المنافق الذي أظهر الإيمان فقط فإنه معرض عن دين الله ولا يرضى أن يقبل الحجج ولا أن يسمعها إنما أظهر الإيمان إظهارا. فشيخ الإسلام يرجح أن الآية في أهل الصنف الأول الذين كان لهم شيء ضعيف من الإيمان ثم ارتدوا وأن الردة حصلت بالاستهزاء وإلا فقوله نعفو عن طائفة ماذا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنه قد حصل عندهم شيء من الإيمان. وهؤلاء الصنف هم مثل قوله تعالى في سورة المنافقين ما هي الآية يا أخوان طيب قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول الله يشهد أن المنافقين لكاذبون لا تعتذروا قد كفرت نعم اتخذوا إيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله أنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. هذه الآية أثبت لهم إيمان ثم كفر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قالوا المقصود أنه كان عندهم شيء من الإيمان الضعيف الذي يذهب بأدنى شبهة فحصل بعد ذلك الكفر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذا يدل على هذا على الصنف الأول الذين ذكرهم الله في سورة البقرة الصنف الأول الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام في تقريره أن الآية في حق من كان عنده شيء من الإيمان وأن الكفر حصل بالاستهزاء وأن الاستهزاء بمجرده كفر الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته بمجرده كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 272 قال وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. لا يصلح أن يقال بعد إيمانكم لأنهم لم يزالوا من بداية أمرهم كافرين. قال فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم يعني حتى من فسر الآية وقال قد كفرتم بعد إيمانكم أي قد أظهرتم كفركم بعد إيمانكم يرد عليه شيخ الإسلام يقول هم أظهروا لجميع الناس هم أظهروا لنفس خواصهم الذين لا يزالون معهم في خفية لا يزالون معهم على ذلك الحال. قال فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال في صفحة 220 من نفس المجلد السابع قال فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما نحن بمعتقدين ذلك، إنما خوض ولعب. مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم نعم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إلى آخر الآيات. قال فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، يعني في الآيات إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، يعني يمتنع من المؤمن أن يصدر منه مثل هذا الكلام الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته. خلاصة ما ذكرنا أن الآية إنما هي في حق أناس قد شيء من الإيمان، وأن الكفر حصل بالاستهزاء وليسوا كافرين من أصلهم، وإلا ما صح أن يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.